محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطناته بالصواريخ. المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسير قاعدة عسكرية للاحتلال شمال بحيرة الطبرية في فلسطين المحتلة. حزب الله يستهدف بالصواريخ والمدفعية والمسيرات تجهيزات الاحتلال وتجمعات جنوده. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. استشهد 7 فلسطينيين في قصف للاحتلال على أحياء سكنية في مدينة الزهراء وسط القطاع ومخيم الشجاعية شرقية مدينة غزة، كما شهدت مدينة دير البلح ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة ومنطقة البراهمة وخربة العدس في مدينة رفح جنوب القطاع عدة أغارات من قبل كيان الاحتلال. من جهتها أعلنت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال ارتكب خلال 24 ساعة 4 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد نحو 40 شخصا وإصابة أكثر من 70 بينهم نساء وأطفال بجروح. أعلنت سرايا القدس أنها قصفت مجمع إشكول الاستيطاني ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية، كما أسقط مجاهد السرايا طائرة مسيرة من نوع كواد كابتر وسيطروا على أخرى من نوع سكاي لارك كانت تحلقان في سماء مدينة غزة وقنصوا جنديا صهيونيا بمنطقة الشيخ عجلين. بدورها دكت كتائب المجاهدين مقر قيادة الاحتلال لفرقة غزة في مستوطنة رعيم برشقة صاروخية. من جانبها أطلقت كتائب المقاومة الوطنية بالاشتراك مع سرايا القدس وكتائب القسام عدة قذائف هاون على آليات قوات الاحتلال القريبة من الشريط الحدودي شمالي شرق خان يونس. استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم قاعدة إليفالت الصهيونية شمال بحيرة الطبرية في فلسطين المحتلة بالطيران المسير، وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد استهدفت مساء أمس قاعدة ياردن الغربي بالجولان المحتل وهدفا حيويا في مدينة إيلات وقاعدة يوهنتن الجنوبي في الأراضي المحتلة بالطيران المسير. وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنها ستواصل استهداف قواعد الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة والاحتلال الأمريكي في سوريا والعراق ردا على الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها ثكنة زبدين في مزارع شبان اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، كما شنت المقاومة هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على تجمع مستحدث لجنود الاحتلال وآليته خلف موقع السماقة في تل الكفر شبا اللبنانية المحتلة مؤكدة تحقيق إصابة الهدف بدقة. واستهدفت كذلك مربضا مستجدا لمدفعية الاحتلال في محيط موقع المنارة للاحتلال بقذائف المدفعية. وفي وقت سابق أعلنت المقاومة أن مجاهديها استهدفوا بعشرة الصواريخ مقر قيادة الدفاع الجوي الإسرائيلي والصاروخي في ثكنة كيلا والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يؤاف في الجولان السوري المحتل. أجرى وزير الخارجية الإيراني محادثات في مسقط مع نظيره العماني شملت أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعا حسين أمير عبداللهيان خلال هذا اللقاء إلى ضرورة وقوف كافة الدول الإسلامية في مواجهة العدوان الصهيوني على قطاع غزة، مؤكدا أن العملية الإرهابية على مبنى القنصلية الإيرانية تشكل عدوانا للاحتلال الصهيوني والذي يريد من خلاله توسيع دائرة الحرب. كما التقى وزير الخارجية الإيراني مع عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام في السفارة الإيرانية في مسقط. للمزيد بشأن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى سلطنة عمان نتابع التقرير التالي.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بمسقط في زيارة رسمية جاءت لبحث المواضع ذات الاهتمام المشترك وتطوير التعاون الثنائي وأهم القضايا الإقليمية، ومنها الأوضاع المزرية في غزة وضرورة وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية للقطاع. تأكيد إيراني على أن عودة الصهاينة لارتكاب جرائم الحرب في المنطقة وضد أهالي غزة تدل على استهتارهم بمطالب المجتمع الدولي ورأي العام العالمي، ومن الضروري على جميع الدول الإسلامية تكثيف جهودها لوقف هذه الجرائم البشعة. من جهته اعتبر البوسعيدي إن اندلاع الحرب وتوسيعها في المنطقة هو مدعاة للأسف، وشدد على ضرورة إرساء هدنة مستدامة واتخاذ إجراءات فعالة من قبل المجتمع الدولي.
وموقفنا دائما هو يقوم على أهمية القصوى، وأن لا خيار سوى إقامة الحل الدائم والشامل للقضية الفلسطينية، والذي أقرته جميع الشرائع الدولية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، فلا مجال سوى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
القضية اليمنية لم تكن غائبة في هذه الزيارة، حيث التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بمحمد عبد السلام رئيس الوفد اليمني المفاوض لدراسة الأوضاع في اليمن، وتأكيد يمني على الدفاع عن الغزاويين حتى النصر ومواصلة الهجمات في البحر الأحمر دفاعا عن الفلسطينيين والأمن القومي العربي والإسلامي. التنسيق والتشاور مستمر بين طهران ومسقط في القضايا الإقليمية والدولية، القضايا التي تشمل الاهتمامات المشتركة والقضايا الأمنية للمنطقة والبلدين.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 5 عمليات عسكرية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. وقال العميد يحيى سريع إن هذه العمليات شملت استهداف القوات البحرية سفينة بريطانية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة. واستهدفت القوات المسلحة اليمنية أيضا بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة سفينتين للكيان الصهيوني كانتا متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة، الأولى في المحيط الهندي والثانية في البحر العربي. أما سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية فاستهدف في عمليتين عسكريتين عدد من الفرقاطات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 23 فلسطينيا على الأقل، بينهم عدد من الأطفال، خلال عملية دهم وتفتيش في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وشملت عملية الدهم والاعتقال بلدات دورة وبني نعيم والسموع وبيت أمر ومخيم العروب، فيما رافقها اقتحام وتفتيش للمنازل والاعتداء على قاطنيها. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطناته بالصواريخ. المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسير قاعدة عسكرية للاحتلال شمال بحيرة طبرية في فلسطين المحتلة. حزب الله يستهدف بالصواريخ والمدفعية والمسيرات تجهيزات الاحتلال وتجمعات جنوده. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 28:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا أحبائنا متابعينا، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
يا من تريدون الجزاء جنانا، صلوا على من بالرشاد أتانا، صلوا عليه وأكثروا من ذكره، بل ذكروا الأحباب والإخوان. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبائنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، حياكم الله أحبتي أعزتي إخوتي أخواتي، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة أخرى من برنامج عالم المرأة. تقبل الله الأعمال والطاعات أعزائنا الكرام، نسألكم الدعاء. أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله تنورون البرنامج بوجودكم عبر أرقام هواتفنا المباشرة وأيضا عبر الواتساب. أرقام هواتفنا المباشرة هي 22-01-38-42 و22-37-62 و22-01-37-68 ورقمنا الواتساب 0-98-93-88-74-50. موقع إذاعة طهران العربية هو arabicradio.net، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام عنوانها هو @TehranArabicRadio. أوصيك خيرا بأيام نسافرها في رحلة الصوم، يحيى القلب نشوانا، فأول الشهر قد أفضى بمغفرة، بئس الخلائق إن لم تلق غفرانا، ونصفه رحمة للخلق ينشرها رب رحيم على من صام حسبانا، وآخر الشهر عتق من لهائبها. اللهم آمين. سوداء ما وفرت إنسا وشيطانا. مكتسبات الشهر الفضيل كيف أحفظها؟ موضوع حديثنا لهذا اليوم. ننتظر مشاركاتكم وملاحظاتكم في البرنامج عبر الأرقام التي طرحناها لحضراتكم، ومن بعدها نعود إليكم مع فقرات متنوعة من البرنامج. طيب أحبتي الكرام، أعزتي الأفاضل، أحييكم أطيب تحية. علمنا ديننا الحنيف أن شهر رمضان الكريم محطة للتزود بالبر والتقوى وعمل الخير، محطة لضمان حسن الاستمرار في الارتباط الوثيق بالله عز وجل في بقية أشهر السنة. لذلك فإن انتهاء أيام شهر رمضان لا يعني أن زمن الطاعة والعبادة والصلة بالله عز وجل قد ولى وانتهى، أو أن موسم البر والتقوى قد انقضى. كلا أحبتي الكرام، إن مواسم الطاعات في حياة المسلم لا حد لها ولا نهاية، وما كان رمضان إلا محطة للتزود بالطاقة اللازمة للاستمرار والوقود الضروري لمواصلة السير. هذه الأيام أعزائنا الكرام ونحن نتهيأ لتوديع هذا الشهر الفضيل وهذا الموسم الكريم، من واجب كل واحد منا أن يتساءل بينه وبين نفسه عن الزاد الذي اكتسبه من هذا الشهر، وعن الأرباح التي حققها فيه، وكيف يمكن المحافظة على هذه المكاسب والأرباح واستثمارها أحسن استثمار في بقية شهور العام. لعل أول مكاسبنا من هذا الشهر هو عبادة الصيام بحد ذاتها. صوموا تصحوا، هذه أول مكسب وأول ربح من شهر رمضان. تعودنا على هذه العبادة واستمتعنا بممارستها وتمرنت عليها نفوسنا وأجسامنا خلال شهر كامل. هذا مكسب عظيم لا يقدر بثمن. وكما كان شهر رمضان موسما للتعود على عبادة الصيام، فقد كان أيضا موسما للتعود على الاجتهاد في الصلاة وقيام الليل والتهجد بالأسحار. ومن المكاسب التي يحصلها ويحصلها المؤمن من شهر رمضان إلى جانب التعود على الاجتهاد في الصيام والصلاة، الاجتهاد في الصدقات. في رمضان يقبل أكثر المؤمنين على قراءة القرآن وتلاوته في الليل والنهار، وهو ما يوثق صلتهم بكتاب ربهم ويجعلهم أقرب إلى الهداية وأبعد عن الضلال. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا يتبين أن حياة المسلم كلها مواسم للطاعات وليس رمضان فقط. فما من سنة أو شهر أو أسبوع أو يوم أو ساعة أو حتى دقيقة من حياة المسلم إلا وهي موسم من مواسم الخير وموعد من مواعيد الحصول على الأجر والثواب. أليس ذلك هو المراد من قول الله عز من قائل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العلي العظيم. رمضان 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 وأذن بالرحيل فاصفح له الصفح الجميل. رمضان وأذن بالرحيل
فاصلح لهم الصفح الجميل
واسكب دموعك إنما يسقي الخليل لو الخليل
شهر به صفت القلوب وأيلع الأمل العليل فأقامه البدن العاصي وجاده الكف البخيل
وتهجد المستغفرون
فأدركوا نعم المقيل
والطيبات الصالحات الطاهرات
والطيبات الصالحات الطاهرات لا سبيل
والله يجبر كسرنا ويضاعف العمل القليل
نعم الشكور هو الغفور.
حياكم الله أعزائي الكرام. أنا أطلت الكلام عليكم أعزائي، لكن عن مكاسب وأرباح شهر رمضان مهما تحدثنا فالكلام لا حد له ولا نهاية كما قلنا في البداية، لكن اسمحوا لي أعزائي ننتقل إلى ضيفتنا الكريمة الأستاذة ميادة العريبي الباحثة في علم النفس من بيروت لنرى ما هي وجهة نظرها عن مكتسبات وأرباح شهر رمضان المبارك.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل، ونرحب بالأستاذة ميادة العريبي الباحثة في العلم النفس من بيروت.
السلام عليكم.
حياكم الله أستاذة. ما هي أهمية الحفاظ على زاد شهر رمضان المبارك وحمل هذا الزاد لسائر الأيام من حياة الفرد؟
شهر الله لم يقتصر على أن يكون شهر الله فحسب ونصوم ونتعبد ومن ثم نكون في باقي الشهور على يعني في حل من أمرنا، نرتكب الذنوب، نرتكب المعاصي، نرجع إلى ما كنا عليه. من المؤكد أنه من الجميل على الإنسان أن يرابط مع نفسه ويأخذ قرارا بأنه لا يعود إلى ذنب معين.
نعم.
أن يترك ذنبا في هذا الشهر يكون مثلا كسوء الخلق أو خصلة تكون سلبية في حياة هذا الإنسان قد تمرس عليها وقد أصبح وكأنه يعيش من خلال هذه الخصلة حياة صعبة وضنكة. لذلك علينا بأن ننطلق من شهر الله، هذا الشهر المبارك الذي فيه كل البركات والعطايا الإلهية والرحمة الواسعة التي لم يحدها أي حدود لا من شيطان الإنس ولا الجن ولا أي أمر آخر فيه عوائق. لذلك عندما نؤسس من هذا الشهر منطلقا لحياتنا ولباقي أيامنا نستطيع أن نعيش حالة التقوى الإيمانية والعبادية، وحتى نستطيع أن نعمل على تهذيب جوارحنا كي نكون من الداخل ومن الجانحة نكون سالمين جدا، لأنه من أتى الله بقلب سليم هو الفائز يوم القيامة. لذلك علينا على العمل على القلب، على الجوارح.
نعم.
على هذه الجانحة الداخلية، ولكن هذا العمل يكون ابتداؤه من هذا الشهر المبارك ولكن يسري على باقي الشهور. إذا لا نستطيع أن نقول بأنه من صام له باب الريان مكافأة في الجنة، لا نستطيع أن نقول أن من صام عليه أجره يقع على الله سبحانه وتعالى، أنه الصيام لكم وأنا أجزي به الحديث القدسي، لكن نستطيع أن نقول بأن الصيام هو منطلق للتحكم بالإرادة المادية والجوارحية للإنسان، وكي يستطيع السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى ينطلق من هذا الشهر المبارك، لأننا إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا شهر الله ونحن نرجع إلى الله بهذا الشهر المبارك، ويجب أن يكون رجوع تام ولا يكون رجوع عرضيا ونذهب من بعد هذا الرجوع إلى ما كنا عليه. لذلك الرجوع التام والرجوع الكامل هو أن نرجع باستقرار وليس بعرض، يعني أن نفعل مثلا عمل معين، وهو من المستحبات أن نداوم على أي عمل سنة وما فوق كي يصبح ملكة في حياتنا. فمن المؤسف جدا أن نعيش حياة العبادة العرضية أو قراءة القرآن العرضية التي تزول.
نعم.
أو مثلا التقوى العرضية، يجب أن نعيش الحالة الدائمة لهذه العبادة ولهذه التقوى كي نجنب أنفسنا من غضب الله سبحانه وتعالى، وأن نكون دائما حيث أراد لنا الله أن نكون. الإنسان الذي يراقب نفسه جيدا ويجاهد نفسه من ثم هذا الإنسان يرتقي في سلم الكمال والتكامل، يستطيع هذا الإنسان دائما أن يفرغ روحه وأن يكون فعلا قلبه هو مكان لوجود الله سبحانه وتعالى. لا تسعني أرضي ولا سمائي بل يسعني قلب عبدي المؤمن، فيكون هذا الإنسان بحياته بعمله، لا يرى شيئا إلا يرى الله معه وفيه وقبله وبعده، فتكون كل أعماله وكل عباداته هي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله وفي عين الله.
نعم.
وكما أشرت أنصح الجميع بالمراقبة الدائمة في أعمالنا وفي حياتنا وفي سيرنا وفي سلوكنا، وأنصح الجميع دائما متابعة كتاب جامع السعادات، مطالعته ومباحثته، لأنه يعمل على الذات وعلى النفس ويرتقي بالإنسان نحو سلم الكمال المرجو إن شاء الله. تقبل الله أعمالكم.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة، ونعود إلى الزملاء في البث المباشر.
نعم، نحن أيضا نشكر الأستاذة ميادة العريبي والأخت حوراء على هذه الحوارية. أشارت إلى موضوع الأستاذة ميادة، قضية المراقبة الدائمة، بأن بعد شهر رمضان يجب على كل إنسان أن دائما يراقب أفعاله. أنا حينما كنت أستمع إلى الأستاذة ميادة ذكرت برنامج يبث لمدة 4 سنوات تقريبا، يعني هذا العام وقبل 3 أعوام أيضا كان يبث هذا البرنامج خصيصا في شهر رمضان المبارك، وهو اسم البرنامج زندگی پس از زندگی، أو الحياة بعد الحياة، أو حياة بعد حياة، هكذا. طبعا دوبلج هذا البرنامج أيضا وترجم إلى العربية، موجود على اليوتيوب أيضا بإمكانكم أن تتابعوه. لكن على كل، أنا لفت انتباهي في هذا البرنامج بأنه طبعا هي الأشخاص الذين يدخلون هذا البرنامج هم يجربون هذه الحالة بأن ينتقلون إلى العالم الآخر، إلى دنيا آخرة، إلى بعد الموت، ويرجعون إلى الدنيا. على فكرة هو نفس هذا البرنامج أيضا موجود في بعض الدول، أعتقد الأوروبية أو الأمريكية، أيضا أجروا أبحاثا حول هذا الموضوع. اللافت في هذه التجارب التي نستمعها كل ليلة في هذا البرنامج، دائما يسألهم السيد عباس موزون مقدم هذا البرنامج، يقول لهم بأنه هل بعد أن انتقلتم إلى تلك الدنيا ورجعتم، هل امتنعتم عن ارتكاب الخطأ ولا ترتكبون الأخطاء؟ فالكل على الإطلاق كانوا يقولون لا، الإنسان خطأ ويرتكب الخطأ أكيد، لكن هذه التجربة كانت محفزا لنا، كانت باعثا لنا لكي نراقب أنفسنا أكثر من قبل. يعني هذه التجربة التي مروا بها تدغدغ مشاعرهم، تعطيهم دفعة، تحفزهم لكي يراقبوا أكثر على أفعالهم، سلوكهم، وكل مجالات حياتهم. رمضان أيضا كذلك يجب أن يدغدغ مشاعرنا، هذا الشهر الذي نمر به ونتحمل هذه قضية الصيام وقضية عدم الأكل والشرب، يجب أن يكون يعطينا دفعة لكي نحافظ على مكاسب وأرباح شهر رمضان حتى بعد الشهر الفضيل أيضا. وقفة مع نافذة مفتوحة ونعود إليكم بإذن الله.
نافذة مفتوحة.
مستمعينا الكرام، تقبل الله قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل. إن إرثنا من شهر رمضان ينبغي أن يكون بأن نحافظ على مكتسباته وعلى أجوائه الروحية والعبادية والقيم التي زرعها فينا، ألا نقطع تواصلنا مع القرآن الذي حرصنا في هذا الشهر على أن نختمه مرات عديدة، ألا نهجره ولا نقيله، بل أن نستمر وكما كنا في شهر رمضان في تلاوته وحفظه وفهمه وتدارسه، وإن لم يكن بالقدر ذاته. وميراث آخر من شهر رمضان في أن نحافظ على الأجواء الروحية والإيمانية التي حرصنا عليها في هذا الشهر، بأن نذكر الله في السر والعلن وفي آناء الليل وأطراف النهار وفي الدعاء وأداء الصلوات بأوقاتها والاهتمام بصلاة الليل وأداء النوافل. ميراث شهر رمضان بأن نستمر ببسط أيدينا بالعطاء والصدقات لعباد الله، أن نبحث عنهم فلا ننتظر أن يأتوا إلينا ليبذلوا ماء وجوههم حتى نغدق عليهم من عطائنا. فمن صام لابد من أن يتعالى عن أنانيته ويخرج من شرنقة ذاته ليصبح عبدا بارا، ولا يوجد بر بلا تواصل وبلا تراحم، ويبقى من ميراث شهر رمضان أن نصوم بعده، لكن ليس الصيام عن الطعام والشراب، بل عن كل حرام وقبيح من القول والفعل وكل خلق سيء. فبعد شهر رمضان نعود إلى الطعام والشراب ليبدأ هذا النوع من الصيام، وأن نتابع تواصلنا مع أرحامنا ومع جيراننا. إذن لابد من أن نتابع ما بدأناه في هذا الشهر في بقية الشهور. فشهر رمضان لم يرده الله سبحانه أن يكون مجرد شهر من الشهور، بل هو سيد الشهور وسيد الأيام والليالي، ولا بد من أن تنعكس قيامه على بقية الشهور والأيام، وبعد ذلك أن ندرس مدى انسجامنا مع الهدف الذي من أجله كان رمضان. فشهر رمضان هو شهر التغيير، هو شهر إعادة صياغة شخصيتنا على الصورة التي يريدها الله سبحانه. شكرا لكم ولمتابعتكم القيمة، وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم، شكرا للنداء على هذه الفقرة نافذة مفتوحة. أحبتي الكرام، بعد أن نخرج من شهر رمضان هناك، لا نقول الكل، نقول البعض منا، هذه الحالات المعنوية التي يجربها في شهر رمضان تفتر لديه ويكون هناك تكاسل. فالقرآن الكريم أعطانا آية جميلة جدا بالنسبة لحال المسلمين الذين لا يلتزمون بكل ما عاهدوا به الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان. يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. وقضية يعني لا تكونوا كالتي نقضت غزلها هي إشارة إلى امرأة كانت في زمن قريش، عاشت في أيام الجاهلية، وكان يعني بلغ من غبائها مبلغ بأنها كانت تغزل الصوف مع عاملاتها من الصباح حتى منتصف النهار، وبعد أن ينتهين من عملهن تأمرهن وبدون أي سبب بنقض ما غزلنا. هذه الآية صحيح بأنها وردت بشأن هذه المرأة، لكن تشمل كل الذين يضيعون جهودا بذلوها وأعمالا صالحة قاموا بها ولم يستفيدوا منها بعدها. رسالة نوجهها عبر هذا المايك وهذا البرنامج وهذه الإذاعة إلى كل من يستمع إلينا أحبتي الكرام، أنه كل مسلم الذي استطاع بأن يصوم شهر رمضان شهر كامل، وقفت أمام إرادتك، وقفت أمام رغباتك، وبإرادة قوية وقفت أمام شهواتك واستطعت أن تقف. لكن إذا بعد هذا الشهر يكون هناك التكاسل، التماطل في قضية الامتناع من المعاصي، فسنكون مثالنا يكون مثل هذه المرأة التي نقضت غزلها. أنا بشكل مختصر أقول بأنه، وفي بداية البرنامج أيضا أشرنا إلى هذا الموضوع، بأنه من المكاسب القليلة التي بإمكاننا أن نشير إليها الآن هي أولا التعود على الصيام، التعود على العبادة والاجتهاد على العبادة، التصدق والصدقات، التقرب إلى القرآن أكثر والتعود على قراءته أكثر، وأيضا محاولة اجتناب المعاصي من خلال الصوم. هذه أقل القليل في قضية مكاسب وأرباح شهر رمضان المبارك. ننتقل إلى مستمعتنا الكريمة عذراء الموسى من العراق، نستمع إليها ونعود إليكم بإذن الله.
أجمل تحية لكادر البرنامج طبعا، ونشكركم على هذه المواضيع القيمة، ونسأل من الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في هذا الشهر الفضيل. طبعا بما يخص المحور أقول علينا أن نجد ونجتهد لكي نحافظ على مكتسبات هذا الشهر الفضيل. طبعا في المرأة الواعية والمدركة لأهمية شهر رمضان هي من تظفر بمكتسبات هذا الشهر الفضيل، لأنه طبعا يظن البعض أن مكتسبات شهر رمضان هي مرهونة بوقتها، وهذا غير صحيح، لأن المؤمن والمؤمنة حينما يصرون على الحفاظ على هذه المكتسبات سوف يحافظون. لذا فالمطلوب أن نحافظ على تلك المكتسبات بل وننميها أيضا قدر المستطاع، وأن نتخلى عن الفوضى التي تضر بنا، وأن نجعل من شهر رمضان مدرسة ليس على مستوى الجسم فقط وإنما الروح والأخلاق أيضا والحفاظ على مواقيت الصلاة. فهنا نكون قد اتجهنا للتغير الإيجابي في تغيير طبعا التغيير نحو الأفضل، وهو يستلزم منا أن نحافظ عليه بعد انقضاء هذا الشهر الفضيل، وأن نستمر بكل شيء يجعلنا نحافظ على مكتسبات الشهر الكريم، مثل حسن الأخلاق، قراءة القرآن، أداء الصلوات في أوقاتها، وكذلك لا ننسى الاستمرار بصلة الرحم. فحقيقة شهر رمضان هو الفرصة الأفضل لتحسين مسار الحياة، وكذلك علينا أن نفعل مفهوم العادات الحسنة والمداومة على قراءة القرآن وكذلك الدعاء وحضور مجالس الذكر، وأن نكون ملتزمين بما يأمرنا الله عز وجل من حسن الأخلاق ومساعدة بعضنا البعض وأداء العبادات والتوكل على الله بكل شيء، وتعميق طبعا الإيمان بمبادئ شهر رمضان التي هي تعتبر منهج قويم يحسن من سلوك الإنسان. فنكون بذلك قد أنجزنا مهامنا بصورة صحيحة في هذا الشهر لكي تبقى معنا حتى بعد انقضائه. وشكرا، أختكم عذراء الموسوي من العراق.
يا باغي الخير، هذا شهر مكرمة، أقبل بصدق جزاك الله إحسانا، أقبل بجود ولا تبخل بنافلة، واجعل جبينك بالسجدات عنوانا، أعطي الفرائض قدرا لا تضر بها، واصدع بخيرا ورتل فيه قرآنا، واحفظ لسانا إذا ما قلت عن لغة، لا تجرح الصوم بالألفاظ نسيانا. نشكر الأخوة عذراء الموسى من العراق، وننتقل إلى الأستاذة نسرين نجم الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من بيروت. السلام عليكم أستاذة نسرين، تقبل الله الأعمال والطاعات إن شاء الله.
تقبل الله أعمالكم، وتحية لكم ولجميع مستمعي إذاعة طهران، أهلا بكم.
عزيزي شكرا جزيلا. أستاذة نسرين، نحن بعد يوم أو يومين في بعض الدول نودع شهر رمضان، ونحن في الأيام الأخيرة من هذا الشهر الفضيل، نريد أن نبقى في مدرسة هذا الشهر بالحفاظ على الذات الذي حصلنا عليه، كيف يمكن ذلك؟
بالطبع. يعني بداية تقبل الله أعمالكم، وهنيئا لمن عرف شهر رمضان المبارك حق المعرفة. في هذا الشهر الفضيل بإذن تعالى هناك الكثير من الثمار والنتاجات التي يمكن أن نحصدها من خلال ما زرعناه، إذا كنا بالفعل نريد ونبغي أن تبقى هذه الثمار الطيبة طوال العام على مدار السنة. هذا مرتبط بالإنسان بحد ذاته. فبالتالي عندما نقول على حصاد ليس فقط لمدة شهر بل لمدة السنوات المقبلة حتى، يعني عندما يكون هنالك هذا التقرب خلال هذا الشهر الفضيل من القرآن الكريم وجعله الدستور في حياتنا وأنيسنا ورفيقنا وقد نور قلوب الكثيرين، سيما أننا لاحظنا أنه في بعض الكثير من الدول وسيما إذا تحدثنا نحن في لبنان مثلا، شاهدنا ملاحظة هي كانت موجودة من قبل ولكنها ازدادت، ألا وهي حلقات القرآن، توجه الشباب نحو المساجد
الحمد لله
وغير ذلك، يعني بشكل ملفت جدا جدا. فهذا من الأمور، وحتى المسابقات التي كانت تحصل، فهذا يعزز الثقافة القرآنية بامتياز سيما عند جيل الشباب. وبالطبع نحن نعلم لأن الصيام الحقيقي يولد الراحة النفسية. هذه الراحة النفسية يعني مثلا عندما أنت تذهبين إلى مكان تحبينه، تسافرين إلى مكان ما، تشعرين يعني مثلا عند أعطيك مثال هيك يعني شوي لأقرب الفكرة للمستمعين. أنا عندما أزور الجمهورية الإسلامية الإيرانية على سبيل المثال أشعر براحة ونفسية هائلة وبسعادة عالية. عندما أعود إلى وطني تظل هذه المحبة وهذا الشعور لفترة طويلة. فكيف الحال إذا كنا نتحدث عن شهر رمضان المبارك؟ أي راحة نفسية يولدها هذه الراحة النفسية بشهر رمضان؟ وفيها أيضا الصفاء النفسي ويطهر النفس من الحسد، من الغل، من الحقد، وهذا يبقى معه على مدار السنة وليس فقط لمدة لأننا ذكرنا في بداية الأمر هنيئا لمن عرفه حق المعرفة. فهذا الصفاء النفسي يؤثر على المجتمع، على محيطه، فيقرب القلوب وحتى يعزز التعاضد والتكافل والتعاون ويجعل المؤمنون يتراحمون مع بعضهم البعض، مما يؤثر بشكل إيجابي أكثر فأكثر على تماسك المجتمع، على يعني ضبط النفس. يعني نحن من أهم القواعد بشهر رمضان المبارك هي التقوى. والتقوى بمكان ما يعني إذا أخذت من ناحية النفسية هي ضبط النفس عن الخطوط الحمراء الإلهية التي أن لا نتجاوزها، وأن نعمل دائما على مراقبة النفس وتحصيل العلم والمعرفة. وأهم شيء في هذا كله هو بأنها نستطيع الحفاظ من خلال الحفاظ على علاقتنا بالله عز وجل، ومنها وأن نخاطبه بشكل دائم. فهذه من أهم الأمور التي يمكن أن نحملها على مدار السنة بإذن الله تعالى.
إن شاء الله. طبعا سبحان الله أستاذة نسرين، يعني بمجرد أن ينتهي هذا الشهر الفضيل الإنسان أولا يشعر بأنه يفارق صديق عزيز عليه، وتتغير الأجواء المعنوية التي كان يعيش فيها الفرد. طيب برأيكم لماذا وردت أدعية كثيرة في وداع الشهر الفضيل؟ هل هي يعني تنبهنا وتحفزنا على المداومة والاستمرارية بمكاسب وأرباح شهر رمضان؟
بالطبع. يعني نحن عندما نريد، عندما نودع شخص عزيز على قلوبنا يريد أن يسافر، نشعر بالغصة، بالبكاء، بغير ذلك. فكيف الحال بهذا بأننا نحن ضيوف الله عز وجل، ضيوف الخالق الرحمن الرحيم؟ لذلك كانت كل، وحتى في أدعية الأئمة سلام الله عليهم نلاحظ بأنه وها نحن نودعه بحرقة بغم، يعني هنالك نوع من الحزن. الغم ليس يعني أن هناك مصيبة، لا
لا لا،
بحزن على أن نفارق هذا الشهر الفضيل بما يحمله من صيد رحماني وكرم. يعني فلذلك نحن نفارقه ونودعه مع أدعية التائبين الذين يعني ونتمسك بكما نقول لو كان يرتدي شهر رمضان، لو افترضنا أن جسدناه أنه يرتدي عباءة لتمسكنا بعباءته لكي يتقبل منا التوبة العائدين إلى الله، ولا ننسى كم هنالك هذه دمعات الخاشعين والمستغفرين دائما بالأسحار. يعني هذا ولكن لابد من القول، وهذا أيضا من ضمن الأدعية والدروس التي تعلمناها من أدعية شهر رمضان المبارك، بأنه هذا الشهر لا ينتهي فقط، ويجب أن لا ينتهي عند نهاية شهر رمضان، ولا ينقطع عند بداية هلال شهر شوال. فلذلك يعني دائما نحن نقول بأنه بهذا الشهر هنيئا لمن هان عليه ماله فتصدق به
وأصحى
فكير وفرج هم مكروب وأشغل روحه وعقله بالذكر القرآن الحكيم. يعني كل هذه هي مكتسباتنا، ولذلك نحن نشعر بأن فراقه عزيز علينا، ولكن بنفس الوقت يدفعنا بأن نتحضر ونستعد ونتهيأ لاستقباله في السنة القادمة بأفضل حال مما كنا عليه في هذه السنة
إن شاء الله. طيب أستاذة نسرين اسمحي لي، الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن معنا مباشرة على الهاتف. السلام عليكم. الأخ صبحي، الله يتقبل الطاعات إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله طاعاتكم.
شكرا منا ومنكم إن شاء الله.
كيفك سيدة منار؟
حياك الله. أهلا أهلا، كيف الصحة الأستاذ صبحي؟
الله يسلمك. الحمد لله.
الله يخليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتسبات الشخصية لكل فرد في هذا الشهر. أولا من المفروض أن نعمل هكذا. أولا الصفح عن الآخرين سواء من ديون عليهم أو إساءة منهم أو مني مثلا مع قضم الغيظ. ثانيا جزء أرحام والتصالح مع الآخرين إذا كان هناك مصارعة شخصية، وزيد التمتع بالأخلاق الحسنة. وثالثا الصلح بين الأطراف المتخاصمة، وأيضا الإحسان إلى الجيران وقضاء الدين عن المعسرين وتربية الأيتام. أما الناحية الدينية تأدية الشعائر الدينية وكما معروف من صلاة وصيام وقت القرآن وقيام الليل وأداء العمرة وحضور صلاة الجمعة وحضور المحاضرات في المساجد لما لها من إفادة معلومات. وأخيرا أنصح كل فرد ترك المعاصي ولا العودة إليها بعد هذا الشهر الكريم.
شكرا لك يا سيدة منصر. شكرا شكرا لك يا أخ صبحي عبد الحميد، أشكرك جزيل الشكر. أستاذة نسرين تسمحي لي نمزح شوية بهذا البرنامج؟ تحدثنا عن الأداء عزيزتي. أنا لا أدري، أكيد يعني أنت ومستمعين الكرام تتذكرون هناك بعض الرسائل تردنا في بعض المناسبات. مثلا من هذه الرسائل يقال بأنه أقبلنا على العيد مرة عام، إذا سمعت مني كلمة أو فعل حللوني أو هبوني من هذا الكلام. يعني تردنا كثير من هذه الرسائل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يعني يطلبون العفو ويطلبون الحلالية والمغفرة حتى يستمروا في العام القادم إن شاء الله، ويعني بأعمال حسنة وطيبة. أنا لدي أخت لديها روح فكاهية عجيبة، تقول أنا لا أنشر هكذا رسائل، لأنه وردتني رسالة من أخت كريمة تطلب بأنه اغفروا لي وحللوني وأوهبوني، لكن هي يعني خلال سنة كاملة هي تجرحنا بكلماتها وبتصرفاتها وبأفعالها، لكن وبرسالة واحدة تريد أن أخبر لها لا أنا لا أنشر هذه الرسالة. نعم
على كل... أنا معها وأنا أؤيدها بذلك، لأنه لا يمكن عزيزتي، هذه يعني حتى نقطة مهمة أنت أضعت عليها وأنا أشكرك. يعني ما في أنا أكون يعني عفوا باللبناني نقول أنه عامل السبعة وذمتها وبدي آخر بشهر رمضان ومفزع وظالم وكذا، بقولك سامحك كيف بدي على أي أساس وحترجع بعد شهر رمضان
ويخلص شهر رمضان وتبدي المشاكل والمصائب على كل
لذلك
طيب
أستاذة فلذلك نحن نقول
لا تفضلي 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 كامل الحديث.
فلذلك نحن نقول بعد ما عم نحكي انه نحن شهر رمضان هو مدرسة بحد ذاته، يجب انه نتعلمه، يجب ان نستفيد منه على مدى السنة وليس فقط محصور بهيدا الشهر الفضيل. فلذلك من يطلب الرحمة والاستغفار وغير ذلك يعني يجب أن يتعلم بأنه أن يكون هو الإنسان بحد ذاته قادر على التغيير، قادر على فعل هذه الأمور بإذنه تعالى
إن شاء الله.
وعلى أمل إن شاء الله أن تتقبل أعمالنا إن شاء الله
إن شاء الله. طيب كيف بإمكاننا أن نبرمج ونخطط للاستمرار على خيرات وبركات شهر رمضان الكريم؟
نعم طيب تماما كما وضعنا نحن خطط لشهر رمضان المبارك بخطة معينة بكيفية يجب الاستفادة منها وكيفية استثمارها بالطريقة الصحيحة كل العبادات والطقوس، أيضا يمكننا أن نضع خطة في هذا المجال في بعد على طوال السنة. أصلا ومن الضروري لكل إنسان يعني يريد أن يكون فعال ومنتج في هذا المجتمع أن يضع خطة في حياته. فلذلك نقول بأنه من الضروري أن يكون هذه الخطة كيف؟ مثلا أن أواظب على الأدعية على العبادات وأن أربط العبادات بالمعاملات وليس الأمر فقط محصورا بالعبادة، لأن هناك كما تعرفين عزيزتي وهذا من صلب الإيمان، لأن هناك الإيمان العمودي والإيمان الأفقي. الإيمان الأفقي مع الناس والإيمان العمودي مع الله عز وجل. فلذلك هذا من الأمور المهمة أيضا
أن أروض نفسي على أن لا أستغيب أحد، على عدم أذيتي أحد. يعني طبعا نحن لسنا ملائكة ولسنا بمثاليين، ولسنا
نحاول قدر الإمكان نحاول قدر
الحلقة أن لا نظلم أحد، لأن الظلم صعب. يعني ما في لي أنا مثلا حدا قاطع برزقي بيجي بلقي شهر رمضان الإيهات عم يعمل إنه هو الورع التقي، وبعد شهر رمضان بيرجع لقبل سنته. يعني القبلة يعني من إبليس. فلذلك نحن ما لاحظنا في هذا الشهر الفضيل إنه يعني عفوا على التعبير، ولكن شياطين الإنس أخطر من شياطين العاديين. يعني بيعملوا 5G عليهم، يعني خماسية الأبعاد. يعني فلذلك علينا ترويض هذه النفس دائما في كل أحاديثنا الشريفة، في كل الأدعية. الأدعية بحد ذاتها والله العظيم لو أقيمت دراسات عليها لكانت أهم المدارس النفسية التربوية التي يمكن أن تنشأ عليها. فيها ثقل للنفس، فيها ثقل للروح، فيها تهذيب لهذه الروح، وكيفية أن يعني أن ندلها على الحق على الصواب، وأن نبعدها عن الأذية. فلذلك عندما نتقرب من الله بالمعنى الحقيقي تذهب كل هذه الماديات وهذه الشهوات وهذه الغرائز وحب الأنا، ويصبح الهدف الرئيسي هو الله عز وجل. الدنيا هي دار ممر وليس دار بقاء. ونحن نعلم ونلاحظ وتعلمون يعني كم شخص يعني بكل بيوتنا بكل مجتمعاتنا بتلاقي انه شاب بسم الله لين بارح كان قاعد معنا بارح اليوم توفى. فبتلاقي انت لن تترك الاثر الا الاثر الطيب. فابتعد عن الضغينة، فابتعد عن الحسد، عن اترك الاثر الطيب بالكلمة الطيبة، بالسلوك السوي، بالفعل الصالح. يعني الغيرة والحسد يعني مثلا بالعمل انه هايدي والله اخذت هيدا البرنامج مش ما انا اخذته، فبتين انا بدي وزك له لحتى انه اقطع عليها الطريق. يا اخي ياخذ كل واحد نصيبه. فبالتالي يعني هناك الكثير من الامور التي بشهر رمضان خطة الاساس تنطلق من الذات، من ترويضها، من كيفية يجب أن تكون الأنا هي السوية.
أحسنتي. شكرا أستاذة نسرين نجم الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من بيروت. شكرا، شكرا جزيلا على هذه الفرصة.
أهلا بكم، شكرا لكم.
شكرا عزيزتي، شكرا.
أعزكم الله. مع السلامة.
الأخ مرتضى السفير من الناصرية العراق يقول بأنه مكتسبات الشهر لابد من الاستفادة منها وجعلها في خانة الاهتمام والمعرفة والثقافة اليومية، ولابد أن نجعل هذه المكتسبات باقية لدينا. شكرا لك مرتضى السفير من العراق. والآن إلى إشارة خضراء نستمع إليها.
إشارة خضراء.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. مرت أيام الشهر الفضيل كالسهم، شهر تتغير فيه الأنفس وتتبدل فيه العادات، وهو أفضل استثمار نفسي وديني واجتماعي يمكن أن يحظى به المرء طوال السنة، وفيما ينتظر الكثيرون حدوث معجزة ما أو ظروف معينة للتغيير من أنفسهم والتخلص مما يريدون التخلص منه، ينسى الكثير منا أن هذا الشهر بالذات هو توقيت سنوي مناسب للتغيير وللحفاظ على ذلك التغيير بعد انقضائه. تبدأ الخطوة بتغيير فكرتنا عن الشهر الفضيل، إنه ليس مهمة ننهيها بسرعة ونتخلص منها لننتقل إلى مهمة أخرى. ينبغي أن ينصب تركيزنا على أن يكون رمضان كل عام فرصة لتغيير مزيد من العادات السلبية واكتساب عادات أخرى إيجابية، عادات لا ننتظر انتهاء الشهر الفضيل لنتخلى عنها، بل نضع خطة لنتمسك بها حتى بعد انتهائه. إنها عادات أخلاقية وأخرى صحية وبعضها اجتماعية. كم مرة كتبنا العادات السلبية التي ننوي التخلي عنها في رمضان وبعده؟ فالبعض يفضل التخلص من الغيبة والنميمة والنوم المفرط، الكسل، الغضب وغيرها كثير في رمضان، والغالب ينجح الجميع في التخلص من تلك العادات بسهولة. من الممكن استبدال تلك العادات بعادات أفضل، مثل القراءة، الكتابة، التأمل، المشي، ممارسة الرياضة، وعادات تنظيم الوقت والتخطيط. فشهر رمضان فرصة رائعة وكبيرة لإحداث تغييرات إيجابية في حياتنا كلها، لاكتساب عادات إيجابية والتخلص من أخرى سلبية. لذلك ينبغي أن نستغل هذه الفرصة أحسن استغلال، وأن نستثمر في أنفسنا بالتمسك بما حققناه من مكاسب خلال الشهر الفضيل. رمضان هو الإجابة عن كل الأسئلة التي تجعلنا مترددين في التغيير. متى يمكننا التغيير؟ كيف يمكن أن يحدث التغيير؟ وهو حل لمشاكل التماطل والتأجيل والكسل، ولمخاوفنا من أن نفشل في محاولاتنا. رمضان يجنبنا أي صراع بيننا وبين عاداتنا السلبية. نتغير في شهر الخير دون أن نشعر بوجود أي صراع داخلي مع أنفسنا.
أحبتي عزتي، وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج عالم المرأة. أسأل الله تعالى أن يحيطنا برعايته ويمن علينا بمغفرته ويمدنا بالصحة والعافية ويرزقنا قبول الدعاء وبركة العمر والعافية من البلاء والفوز يوم اللقاء، اللهم آمين. شكرا أحبتي، إلى اللقاء.
الحادية عشرة ظهرا في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.